وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فقبل أن نتكلم على ما نريد الكلام عليه فيما سمعناه من قراءة إمامنا، نكمل ما سبق قبل ليلتين في قوله تعالى: ولينصرن الله من ينصره إن الله لقوي عزيز. انتبه، اترك اللحية يا رجل. الذين إن مكناهم في الأرض أقاموا الصلاة وآتوا الزكاة وأمروا بالمعروف ونهوا عن المنكر ولله عاقبة الأمور. ذكرنا من إقامة الصلاة أشياء، من يحفظ ما ذكرنا ممن حضر درسنا السابق؟ ما الذي ذكر من الشروط؟ نعم، الطهارة، استقبال القبلة. نعم، استعد. الوقت ولا دخول الوقت؟ دخول الوقت، إلا في صلاة واحدة الجمعة فلا بد أن تكون في الوقت. طيب، نكمل هذا، نقول من إقامة الصلاة أن يصليها كما صلاها رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، أن يصليها كما صلاها رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم لسببين. السبب الأول أن جميع العبادات يشترط لها شرطان أساسيان، هما الإخلاص لله والمتابعة لرسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. فمن تعبد لله عبادة خلطها برياء فإنها لا تقبل منه لفقد الإخلاص، وحتى ولو أتى بها على أكمل ما يكون ظاهرا من حيث الاتباع فإنها لا تقبل منه، وذلك لفقد الإخلاص. ومن تعبد لله مخلصا لكن لم يتبع شريعة النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، ككثير من المبتدعة الذين ابتدعوا في العبادة ما لم يأذن به الله، فهؤلاء أيضا لا يقبل منهم، حتى لو تعبدوا 24 ساعة في الليل 24 ساعة فإنها لا تقبل منهم لفقد المتابعة. الدليل على هذين الشرطين في الحديث القدسي أن الله تبارك وتعالى قال: أنا أغنى الشركاء عن الشرك، من عمل عملا أشرك فيه معي غيري تركته وشركه. هذا دليل عليه، على الإخلاص. وقال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد، أي مردود. وفي لفظ: من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد. فجميع المحدثات في دين الله من عقيدة أو قول أو عمل كلها مردودة، وليت الأمر يقتصر على أن ترد ولا تقبل، بل يأثم صاحبها على ذلك. والدليل الدليل تحذير النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم من محدثات الأمور، وقوله: كل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. إذن لابد من شرطين: الإخلاص والمتابعة. هذا دليل على أنه من إقامة الصلاة أن تكون على حسب ما جاء عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. السبب الثاني قول النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: صلوا كما رأيتموني أصلي، صلوا كما رأيتموني أصلي، هكذا قال النبي صلى الله عليه وسلم. فنصلي كما صلى. ولذلك يجب علينا أن نعرف كيف كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي لنمتثل أمره بقوله صلوا كما رأيتموني أصلي، إذ لا يمكننا تطبيق هذا الأمر النبوي الكريم إلا إذا علمنا كيف نصلي. ولهذا يجب أن نعلم كيف كان النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يصلي حتى نمتثل أمره في قوله صلوا كما رأيتموني أصلي. طيب، لا يمكننا تطبيق هذا الأمر النبوي الكريم إلا إذا علمنا كيف نصلي. ولهذا يجب أن نعلم كيف كان النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يصلي حتى نمتثل أمره في قوله صلوا كما رأيتموني أصلي. طيب، لنذكر هذا إن شاء الله تعالى، ونسأل الله أن يوفقنا للصواب. استقبال القبلة عند الصلاة ما هو؟ شرط للصحة، لا بد منه. ثم يكبر فيقول الله أكبر بهذا اللفظ، ويشير عند التكبير بيديه رافعا إياهما إلى حذو منكبيه كيف؟ طيب، إلى حذو منكبيه أي كتفيه، أو إلى شحمة أذنيه، أو إلى فروع أذنيه، هكذا هكذا. ولا حاجة أن يمس الأذنين. بعض الناس إذا أراد يرفع يديه يقول كذا، ما هو صحيح هذا، هذا عبث ولم تأتي به السنة. المهم أن تكون اليدان محاذيتين للمناكب هكذا، أو لشحمة الأذنين، أو لفروع الأذنين، كل هذا جاءت به السنة. إذن أفعل هذا مرة وهذا مرة. ما الحكمة من رفع اليدين؟ قال بعض العلماء إنه زينة للصلاة، وقال بعضهم إنه إشارة لرفع الحجاب بينك وبين الله، لأن القلب في غفلة، فإذا دخل في الصلاة فهو الآن واقف بين إيش؟ بين يدي الله عز وجل يناجيه. إذا قال الحمد لله رب العالمين قال الله حمدني عبدي، مناجاة صريحة. إذا قال الرحمن الرحيم قال، إذا قال الرحمن الرحيم قال أثنى علي عبدي، وإذا قال مالك يوم الدين قال مجدني عبدي، وإذا قال إياك نعبد وإياك نستعين قال هذا بيني وبين عبدي نصفين ولعبدي ما سأل. فإذا قال اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين قال الله هذا لعبدي ولعبدي ما سأل. إذن أنت إذا أتيت إلى الصلاة فأنت واقف بين يدي الله، فتقول هكذا كأنك رفعت الحجاب الذي بينك وبين الله. هكذا علل بعض أهل العلم في مبينا الحكمة في ذلك، ونحن لا يهمنا أن نعرف الحكمة أو لا نعرفها، لأننا مأمورون بإيش؟ بالاتباع. طيب، يرفع يديه، ثم الرفع هل يكون مع ابتداء التكبير أو قبله أو بعده؟ كل ذلك جائز، كل ذلك جائز. ترفع ثم تكبر، تكبر ثم ترفع، تشرع بالرفع مع الشروع في التكبير، كل هذا جاءت به السنة، لأن الأمر الحمد لله واسع. ثم تضع اليد اليمنى على اليد اليسرى هكذا، يعني بين الكف والذراع على الصدر هكذا، إشارة إلى إيش؟ إلى الذل بين يدي الله عز وجل، فهو ذل بين يدي عزيز، فتضع هكذا. انتبه، ولا حاجة إلى أن أقول ولا ترسلهما، لأن بعض الناس يرسلهما أي يجعل يديه مرسلة إلى أسفل، وهذا خلاف السنة. قال سهل بن سعد رضي الله عنه فيما رواه البخاري: كان الناس يؤمرون أن يضع الرجل يده اليمنى على ذراع اليسرى في الصلاة، وهذا نص صريح ولا عبرة بقول أحد يخالف النص الصريح مهما كانت منزلته. حتى الإمام مالك رحمه الله يقول كلمته المشهورة: كل يؤخذ من قوله ويترك إلا صاحب هذا القبر، يشير إلى قبر النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وقال ابن عبد البر: أجمع العلماء على أن من استبانت له سنة الرسول صلى الله عليه وسلم فلا يحل له أن يدعها لقول أحد كائن من كان. إذن ماذا نصنع بعد التكبير والرفع؟ نضع اليد اليمنى على اليسرى على الصدر. طيب، ثم يستفتح فيقول: اللهم باعد بيني وبين خطاياي كما باعدت بين المشرق والمغرب، اللهم نقني من خطاياي كما ينقى الثوب الأبيض من الدنس، اللهم اغسلني من خطاياي بالماء والثلج والبرد. ثلاث جمل، من يحفظها؟ تفضل. اغسلني، بارك الله فيك. طيب، هذا كلام من؟ كلام الرسول عليه الصلاة والسلام. قال أبو هريرة: كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا كبر للصلاة سكت هنيها، يعني قليلا، فقلت له: بأبي أنت وأمي يا رسول الله، أرأيت سكوتك بين التكبير والقراءة ما تقول؟ انظر حرص الصحابة على العلم وأن لا يفوتهم شيء من أفعال الرسول عليه الصلاة والسلام ولا من أقواله إلا علموه. أرأيت سكوتك بين التكبير والقراءة ما تقول؟ قال: أقول اللهم باعد بيني وبين خطاياي كما باعدت بين المشرق والمغرب. وهذا دعاء للبعد عن الخطايا قبل الوقوع فيها. اللهم نقني من خطاياي كما ينقى الثوب الأبيض من الدنس، وهذا إزالة لآثار الخطايا بعد وقوعها. اللهم اغسلني من خطاياي، والغسل يكون بعد التنقية حتى تكمل طهارة القلب. أرأيت لو كان على ثوبك نجاسة لاصقة ماذا تفعل بها؟ أولا تحكها، تنقي الثوب منها، ثم بعد ذلك تغسلها. فهكذا الذنوب تحتاج إلى تنقية ثم إلى غسل. أعود مرة أخرى، ماذا يقول بعد التكبير؟ يقول: اللهم باعد بيني وبين خطاياي كما باعدت بين المشرق والمغرب، اللهم نقني من خطاياي كما ينقى الثوب الأبيض من الدنس، اللهم اغسلني من خطاياي بالماء والثلج والبرد. طيب، وإن شاء قال: سبحانك اللهم وبحمدك وتبارك اسمك وتعالى جدك ولا إله غيرك، يجمع بينهما. أو هذا مرة وهذا مرة، هذا مرة وهذا مرة، ولا يجمع بينهما، لأن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم لما سأله أبو هريرة ما يقول ذكر واحدا فقط. ولهذا نقول دعاء الاستفتاح لا يجمع بين الصيغتين، بل كل واحدة مرة وحدها. لصلاة الليل استفتاح خاص، لصلاة الليل استفتاح خاص، كان النبي صلى الله عليه وسلم يستفتح في الصلاة: اللهم رب جبرائيل وميكائيل وإسرافيل فاطر السماوات والأرض عالم الغيب والشهادة أنت تحكم بين عبادك فيما كانوا فيه يختلفون اهدني لما اختلف فيه من الحق بإذنك إنك تهدي من تشاء إلى صراط مستقيم. بعد الاستفتاح يقول أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، ثم بسم الله الرحمن الرحيم، ثم يقرأ الفاتحة من أولها إلى آخرها، الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. كم هذه من آية؟ نعم 7 آيات. صراط الذين أنعمت عليهم هي 6، غير المغضوب عليهم ولا الضالين هي 7. أما البسملة فليست من الفاتحة ولا تعد من آياتها، أول آيات الفاتحة الحمد لله رب العالمين. طيب إذا انتهى من الفاتحة يقرأ ما تيسر من القرآن، ما تيسر لقوله تعالى فاقرأوا ما تيسر من القرآن، وقول النبي صلى الله عليه وسلم للرجل الذي علمه كيف يصلي قال له ثم اقرأ ما تيسر معك من القرآن. لكن قال العلماء بناء على ما جاءت في السنة والآثار الأفضل في صلاة الفجر أن يقرأ بطوال المفصل، وفي المغرب بقصار المفصل، وفي الباقي من أوساط المفصل. ولنذكر المفصل، المفصل ما كثرت فواصله، المفصل ما كثرت فواصله، وهو الأخ كم يا رجال من أول القرآن ولا من آخره؟ المفصل من أول القرآن ولا من آخره؟ متأكد؟ ها؟ لا ما غير متأكد؟ ما فهمت الجواب. هل أنت متأكد من آخر ولا من أوله؟ طيب استعد. المفصل من آخر القرآن. أي السور أكثر فواصل؟ أول القرآن ولا آخر؟ آخر القرآن لا شك. يبتدئ من قاف إلى عمة يعني سورة النبأ، هذا طوال المفصل. من عمة إلى الضحى أوساط المفصل، من الضحى إلى آخره قصار المفصل. قال العلماء ينبغي أن تكون قراءته في الفجر في إيش؟ في طوال المفصل، في المغرب في قصاره، في الباقي من أوساطه، هذا في الغالب. وينبغي أن يقرأ أحيانا في المغرب في طوال المفصل، لأنه ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قرأ في المغرب في سورة الطور وهي من طوال المفصل، وبسورة المرسلات وهي أيضا من طوال المفصل. طيب ثم يرفع يديه كرفعهما عند تكبيرة الإحرام، كيف ذلك؟ إلى إيش؟ إلى أحد المنكبين أو شحمة الأذنين أو فروع الأذنين، تمام استر. ويكبر وهو يهوي، ليس يكبر قبل أن يهوي أو بعد أن يصل للركوع، لا فيما بين ذلك. ثم يضع يديه على ركبتيه مفرجتي الأصابع، هكذا مفرجة على الركبتين، ويجافي العضدين عن الجنبين، ويجعل الظهر متساويا، ويجعل الرأس حيال الظهر أي مساويا له. قالت عائشة رضي الله عنها كان النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم إذا ركع لم يشخص رأسه ولم يصوبه ولكن بين ذلك ويقول سبحان ربي العظيم، لأن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال اجعلوها في ركوعه، فيقول سبحان ربي العظيم، يكررها ثلاثا خمسا سبعا تسعا كما يشاء، إلا أن الإمام قال بعض العلماء لا يزيد على عشر، لأنه إن زاد يشق على من وراءه. ويقول مع ذلك سبحانك اللهم ربنا وبحمدك اللهم اغفر، سبحانك اللهم ربنا وبحمدك اللهم اغفر، لأن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم لما نزل عليه قول الله تعالى إذا جاء نصر الله والفتح، يعني فتح مكة، ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا فسبح بحمد ربك واستغفره إنه كان توابا، صار يكثر أن يقول في ركوعه وسجوده سبحانك اللهم ربنا وبحمدك اللهم اغفر لي، ثم يرفع رأسه قائلا سمع الله لمن حمده. وهنا يختلف الإمام والمأموم والمنفرد. الإمام يقول سمع الله لمن حمده، والمنفرد يقول سمع الله لمن حمده، والمأموم يقول ربنا ولك الحمد. ما الذي أخرج المأموم عن قول الرسول صلى الله عليه وسلم صلوا كما رأيت من يصلي؟ وكان صلى الله عليه وسلم إذا رفع رأسه من الركوع يقول سمع الله لمن حمده، فما الذي أخرجه؟ أخرجه من قال صلوا كما رأيتموني أصلي. الذي قال صلوا كما رأيتموني أصلي قال إذا قال الإمام سمع الله لمن حمده فقولوا ربنا ولك الحمد. ولهذا ضعف قول من يقول إن المأموم يقول سمع الله لمن حمده ويقول ربنا ولك الحمد، فإن هذا القول ضعيف جدا، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم فرق بين الإمام والمأموم فقال إذا قال الإمام سمع الله لمن حمده فقولوا ربنا ولك الحمد. طيب، قال ربنا ولك الحمد، المأموم يقول حال رفعه، والإمام والمنفرد يقول إذا استتم قائما ربنا ولك الحمد. وفي ربنا ولك الحمد أربع صفات، في ربنا ولك الحمد أربع صفات أتلوها عليكم. ربنا ولك الحمد، ربنا لك الحمد، اللهم ربنا لك الحمد، اللهم ربنا ولك الحمد. عدها أنت، ربنا ولك الحمد، إيش؟ ربنا لك الحمد، اللهم ربنا لك الحمد، اللهم ربنا ولك الحمد. أحسنت. هل يقول هذه الصفات في آن واحد ولا مرة كذا ومرة كذا؟ مرة كذا ومرة كذا. طيب، ثم يقول بعد هذا ملء السماوات وملء الأرض وملء ما شئت من شيء بعد، أهل الثناء والمجد، أحق ما قال العبد، وكلنا لك عبد، لا مانع لما أعطيت ولا معطي لما منعت، ولا ينفع ذا الجد منك الجد. وإن شاء قال حمدا، ربنا ولك الحمد حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه، ملء السماوات والأرض وملء ما بينهما وملء ما شئت من شيء بعد. ثم بعد ذلك يسجد ويكبر إذا هوى إلى السجود، يكبر إذا هوى إلى السجود، أي بين القيام وبلوغ الأرض إذا هوى إلى السجود، ويسجد على ركبتيه أولا، ثم على كفيه، ثم على جبهته وأنفه. رجليه على الأرض ما أحسن، لكن الرجلين عند السجود يكون السجود على أطراف الأصابع، على أطراف الأصابع، لا تفرش الرجل ولا تثنى على ظهرها، وإنما يسجد على أطراف الأصابع، وتكون الأصابع موجهة إلى القبلة، بمعنى أنه يحصرها قليلا حتى تتجه أطراف أصابع الرجلين إلى القبلة. إذن يسجد فيبدأ أولا بالركبتين ثم بالكفين ثم بالجبهة والأنف. لكن إذا كان الإنسان ضعيفا أو كبيرا في السن أو مريضا أو في ركبتيه ألم وأحب أن يسجد على يديه قبل الركبتين فهذا لا بأس به للحاجة إليه. أما مع عدم الحاجة فهو مكروه أن يبدأ باليدين قبل الركبتين، لأن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم نهى عن ذلك، فقال إذا سجد أحدكم فلا يبرك كما يبرك البعير، فنهى أن نتشبه بسجودنا ببروك البعير. ومعلوم أن البعير أول ما يضع يديه، فيكون الإنسان منهيا أن يضع يديه قبل ركبتين. ويسجد على الأعضاء السبعة. الأعضاء السبعة هي الجبهة والأنف والكفان والركبتان وأطراف القدمين. لا بد أن تكون هذه الأعضاء السبعة كلها على الأرض، لقول النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أمرت أن أسجد على سبعة أعضاء، وفي لفظ أمرنا أن نسجد، وكلاهما في الصحيح، أمرنا أن نسجد على سبعة أعضاء، على الجبهة وأشار بيده إلى أنفه، والكفين والركبتين وأطراف القدمين. ويضع يديه حذاء منكبيه، وإن شاء قدمهما حتى تكون الجبهة بينهما، كلاهما سنة. ويجعل أصابع اليدين مضموما بعضها إلى بعض متجهة إلى القبلة، والركبتان يجعلهما طبيعيتين، يعني لا يضمهما ولا يفتحهما كثيرا. أما القدمان فالأفضل أن يضم بعضهما إلى بعض، هكذا أخرجه ابن خزيمة في صحيحه، وهكذا جاء في صحيح مسلم من حديث عائشة ما يدل على أن الرسول صلى الله عليه وسلم كان إذا سجد ضم إحدى رجليه إلى الأخرى. طيب، ويقول بقي الظهر. الظهر كيف يجعله؟ يجعله معلوليا، أي مقوسا بعض الشيء حتى يكون عاليا، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم كان يفعل ذلك. لكن بعض الناس، أو نترك المخالفات الآن، نذكر الموافقات والمخالفات ربما نذكرها فيما بعد. طيب، هذا صفة السجود، فماذا يقول في سجوده؟ يقول سبحان ربي الأعلى، سبحان ربي الأعلى، يكررها، ويقول معها سبحانك اللهم ربنا وبحمدك اللهم اغفر لي، كما كان النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم يكثر ذلك. وهنا نسأل، لماذا جعل التسبيح في السجود بلفظ الأعلى وفي الركوع بلفظ العظيم؟ نعم، ايش؟ ها؟ نعم، سبح اسم ربك الأعلى لما نزل قال الرسول صلى الله عليه وسلم اجعلها في سجودك، لكن ما الحكمة؟ تسمعونا؟ طيب، بارك الله فيك. جيد، استمع يا أخي. الانحناء تعظيم، أليس كذلك؟ ولذلك عندما يحيي الرجل الكبير في عرف الناس الذين لا يعلمون، إذا حيوا الرجل الكبير إيش؟ انحنوا له، فالانحناء تعظيم. وإذا كان الركوع انحناء فهو تعظيم بالفعل، فناسب أن يعظم الله إيش؟ بالقول سبحان ربي العظيم، من أجل أن يتطابق القول والفعل. في السجود أعلى ما في الإنسان وأشرف ما في الإنسان ما هو؟ وجهه، أليس كذلك؟
طيب
وضع وجهه في أسفل ما يكون في مكان الأقدام، إذن فهو الآن في سفول، وحينئذ ينزه الرب الأعلى عن ذلك فيقول سبحان ربي الأعلى، سبحان ربي الأعلى، الله أكبر. يعني الشريعة تناسبها شيء عجيب لكن تحتاج إلى تأمل. كان الرسول عليه الصلاة والسلام في السفر، فكان عليه الصلاة والسلام هو وأصحابه إذا علوا مرتفعا كالجبل مثلا أو الأرض العليا إيش قالوا؟ كبروا، وإذا نزلوا سبحوا. ليش؟ لأن الإنسان العالي يتباهى ويظن أنه عالي، فيقول الله أكبر، يعني أكبر منك أيها النفس التي تتعالين عند الارتفاع، فالله أكبر. في النزول، النزول سفول، فيسبح الإنسان يقول سبحان الله، يعني عن أن أعتقد عقيدة نلقى الله عليها عند الممات وعند البعث، وهي أن الله في السماء فوق كل شيء، هو نفسه فوق كل شيء عز وجل. يجب أن نؤمن بهذا، ومن لم يؤمن بهذا فقد ضل. وقد تقدم قبل ليال يسيرة الكلام على هذه المسألة العظيمة التي هي من أمهات العقيدة، وهي إيش؟ مسألة العلو، علو الله عز وجل واستوائه على عرشه. هذه من أكبر مسائل العقيدة، والضلال فيها ليس بالهين، والتمشي فيها على ما جاء في الكتاب والسنة هو الواجب. طيب، ولا حاجة إلى إعادة الكلام فيها، لأن الكلام الآن في بيان صفة الصلاة. طيب، يقول الساجد سبحان ربي الأعلى، وعرفكم السبب الحكمة من ذلك، ثم يقوم من السجود قائلا الله أكبر، ويجلس بين السجدتين ويقول رب اغفر لي. وقد كان النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يكررها ثلاثا في صلاة الليل، رب اغفر لي، رب اغفر لي، رب اغفر لي، ويكمل وارحمني وعافني وارزقني واجبرني، ثم يسجد السجدة الثانية. وكيفيتها؟ كيفية السجدة الثانية كالأولى، ثم يصلي الركعة الثانية وكيفيتها كالأولى، لأن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم لما علم الرجل الذي لم يقم صلاته علمه الصلاة من أولها إلى السجود الثاني، قال ثم افعل ذلك في صلاتك كلها. لكنه حين يصلي ركعتين، نعم، بقي علينا في الجلوس، كيف يجلس بين السجدتين؟ يجلس مفترشا، يعني ينصب القدم اليمنى، يجعل اصابعه الارض وعقبها الى السماء. العقب ما هو؟ العقب والكعب، عجبا لرجل لا يعرف كعبه من عقبه. نعم، العقب هو العرقوب، العرقوب، ومن لم يعرف العرقوب فالعقب مؤخر القدم. طيب، يكون الأصابع إلى الأرض والعقب فوق، هذه اليمنى. الثانية يفترشها، فيجعل ظهرها إلى الأرض وبطنها إلى أليته لتكون له كالفراش. أما اليدان فإن اليدين يضع اليد اليسرى على الفخذ الأيمن مبسوطة مضمومة الأصابع متجهة إلى القبلة، ويجوز أن يلقمها الركبة. وكلا السنتين ورد عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. أما اليمنى فالمشهور عند العلماء، عند أكثر العلماء، أنه يضعها أيضا مبسوطة كاليسرى تماما، والصحيح أنه يضعها مضمومة الخنصر والبنصر والوسطى والإبهام، يضم الأربعة بعضها إلى بعض، ويبقي السبابة مرفوعة من أجل أن يدعو الله بها. وكلما ذكر جملة دعائية حرك الإصبع، فيقول مثلا رب اغفر لي وارفع الإصبع، وارحمني يرفع الإصبع، وهكذا. وهذا الذي ذكرناه أخرجه الإمام أحمد في مسنده من حديث وائل بن حجر بسند جيد، واعتمده ابن القيم رحمه الله في كتابه زاد المعاد، وهو كتاب مشهور بأيدي الطلبة كلهم. وله أن يضم الخنصر والبنصر ويحلق الإبهام الوسطى ويجعل السبابة مفتوحة لا يضمها ويحركها عند الدعاء. يصلي الثانية قلناك الأولى، لكنها تختلف عن الأولى بقول من الأقوال. تفضل. ها ايش هذه؟ واحدة تكبيرة الإحرام وغير أسرح. أحسنت، دعاء الاستفتاح ما فيها دعاء استفتاح، وغير ايش؟ لا يقرأ الركعة الثانية، ما يقرأ الركعة الثانية، ما يقرأ بعد الفاتحة. أقول الركعة الثانية ما يقرأ بعد الفاتحة شيئا. يقرأ، أنت تقرأ، استر. نعم. هل في القيام تشهد يا رجل؟ الله المستعان. التعود، التعود. الآن لا يكبر الإحرام لأنه كبر تكبيرة الانتقال، ولا يستفتح لأن الاستفتاح في الركعة الأولى، ولا يتعود. وهذه المسألة الأخيرة فيها خلاف، بعضهم يقول يتعود في كل ركعة لأن كل ركعة لها قراءة مستقلة، وبعضهم يقول يتعود في أول ركعة لأن الباقي تبع للركعة الأولى. فالمسألة ذات خلاف بين العلماء، ونرجو أن لا يكون على أحد بأس إذا تعود في كل ركعة أو ترك التعود فيما بعد الركعة الأولى. الأمر واسع إن شاء الله. بعد استكمال الركعتين يجلس للتشهد كجلوسه فيما بين السجدتين، يعني أنه يجلس إيش؟ مفترشا، يجلس مفترشا. وعرفت الافتراش؟ نعم. وش معنى ينصب هذا؟ والأصابع أسفل. تمام، أسفل. يعني يجلس مفترشا. أجاب، أجاب. استرح، أجلس جزاك الله خير. يجلس مفترشا ويقرأ إيش؟ التشهد، التحيات لله والصلاة والطيبات، السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته، السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين، أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. هذا التشهد الأول. فإن كانت الصلاة ثنائية أكمل التشهد، اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد، اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. أعوذ بالله من عذاب جهنم ومن عذاب القبر ومن فتنة المحيا والممات ومن فتنة المسيح الدجال. واعلم أن التعوذ من هذه الأربع مؤكد جدا جدا، لأن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أمر به فقال: إذا تشهد أحدكم الأخير فليستعذ بالله من أربع، يقول: أعوذ بالله من عذاب جهنم، ومن عذاب القبر، ومن فتنة المحيا والممات، ومن فتنة المسيح الدجال. وهذا الدعاء ذهب بعض العلماء إلى وجوده، وهو قول في مذهب الإمام أحمد رحمه الله، ولذلك لا ينبغي الإخلال به، وإن كان في ثلاثية أو رباعية اقتصر على قوله: أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد عبده ورسوله، ثم نهض وأتى بما بقي. ويختلف ما بعد التشهد الأول عما قبله بأنه لا يقرأ مع الفاتحة شيئا، كما جاء ذلك صريحا في حديث أبي قتادة رضي الله عنه. واعلم أن الركعة الثانية تكون أقصر من الركعة الأولى، أقصر من الركعة الأولى، كما جاء ذلك عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أنه كان يطيل القراءة في الركعة الأولى ويجعل الركعة الثانية أقل منها. في التشهد الأخير سمعتم أنه يقرأ التشهد الأول والصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم والتبريك عليه والاستعاذة بالله من عذاب جهنم ومن عذاب القبر ومن فتنة المحيا والممات وفتنة المسيح الدجال. ولقد أوصى النبي صلى الله عليه وسلم، أوصى معاذ بن جبل بوصية، فقال: يا معاذ إني أحبك، فلا تدعن أن تقول دبر كل صلاة مكتوبة: اللهم أعني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. ولهذا ينبغي أن يختم دعاء التشهد بهذا الدعاء: اللهم أعني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. هذا ما تيسر من ذكر سبب الصلاة، وبقى عندنا التشهد الأخير إذا كانت الصلاة فيها تشهدان. كيف يكون الجلوس له؟ يكون بالتورك، يكون بالتورك. وكيف التورك؟ التورك له ثلاث صفات: الصفة الأولى أن ينصب الرجل اليمنى، وعرفتم معنى النصب، عرفتموه ولا نعيده؟ معروف. ويخرج اليسرى من تحت الساق إلى الجانب الأيسر، وتكون مقعدته إيش؟ على الأرض. هذه واحدة. الثانية أن يفرش الرجلين كلتيهما ويخرجهما من اليسار، يعني الرجل اليمنى والرجل اليسرى يفرشهما. في هذه الحال سيكون إبهام اليمنى مما يلي الأرض، وخنصر اليسرى مما يلي الأرض، يعني لأنه قد افترشهما أو قد فرشهما عن يساره. الصفة الثالثة أن يفرشهما أي الرجلين عن اليسار، لكن يدخل الرجل اليسرى بين فخذ اليمنى وساقها، هكذا جاء في صحيح مسلم. وفي رواية أبي داود أنه يخرج اليسرى من أسفل من تحت ساق اليمنى، لكن لا شك أن رواية مسلم أصح، وهو أنه يدخل اليسرى بين الفخذ والساق، وليس في هذا مشقة ولا صعوبة. هذه الثلاث الصفات للتورك كلها جائزة، ولكن هذه الصفات إذا لم يكن فيها أذية على أحد. فإن كان فيها أذية كما لو كان الصف متراصا جدا، فإنك لو توركت آذيت الذي إلى جنبه، فلا تؤذه، اجلس مفترشا والأمر واسع. وإذا علم الله عز وجل أنه لولا أنك تخاف أذية إخوانك لا توركت وكان من عادتك التورك، فإن من ترك عملا صالحا من عادته أن يفعله كتب له،
وهذه بشرى استمع إليها أقبلها. قال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: أنصتم الآن؟ قال النبي صلى الله عليه وسلم: من مرض أو سافر كتب له ما كان يعمل صحيحا مقيما. يعني أن من ترك العمل الصالح الذي كان يعمله في حال إقامته وصحته من أجل السفر فإنه يكتب له. الحمد للنعمة. يعني مثلا إنسان يصلي مع الجماعة كله سافر، وتعرفون الآن أن بعض الناس يسافر وحده في السيارة، أليس كذلك؟ حان الوقت ونزل وصلى وحده، وش يكتب له؟ إيش؟ يكتب صلاة جماعة 27 درجة مع أنه صلى وحده. لماذا؟ لأنه كان يعمله في حال إقامته. ورجل آخر مرض وكان من عادته أنه يصلي الرواتب كلها 12 ركعة، الرواتب 12 ركعة كان من عادته أنه يصليها، لكن مع المرض صار يتعب ولا يصلي إلا الفرائض. أتكتب له الرواتب أو لا؟ تكتب له الرواتب كاملة. انظر يا أخي إلى فضل ربك، الشيء الذي كنت تعمله في حال الصحة إذا عجزت عنه في حال المرض وشق عليك كتب لك، الذي تعمله في حال الإقامة إذا شق عليك في حال السفر إيش؟ كتب لك. ولقد سمعت عجبا لا ينقضي منه العجب. سمعت أن بعض الناس قال: إذا سافرت لا تصلي مع الجماعة، وإذا سافرت لا توتر، وإذا سافرت لا تتهجد. ليش تتعب؟ لأنه سيكتب لك. امشون ما كنت تفعله في حال الإقامة. شوف الفهم الخاطئ. ولم يفهموا الحكمة من قوله عليه الصلاة والسلام: كتب له ما كان يعمل صحيحا مقيما. أن الحكمة من ذلك أنه إذا شق عليه أن يقوم بعمله الذي كان يعمله في حال الإقامة كتب له. امشي. كتب له في حال السفر إذا ترك من أجل السفر. أليس النبي صلى الله عليه وسلم أليس يصلي على راحلته وهو مسافر النوافل؟ يصلي النوافل ويصلي الوتر، وصلى الضحى أيضا في مكة حين الفتح. لكن هذا علته الفهم الخاطئ. وأنا حذرتكم قبل هذا، حذرتكم من الفهم الخاطئ في النصوص، لا تضلوا فتضلوا عباد الله. افهموا النصوص أو اسألوا عنها من يفهمها حتى يوجهكم. وليس المتطبب كإيش؟ كالطبيب. المتطبب اللي يجرب إن نجح ولا هلك. كرجل جاءه شخص يقول: أنا والله في افتاك في جلدي، يعني معناه بعض الأمعاء خرجت. فقال له: أتعرف عن العملية؟ قال: نعم، أنا أعرف أشق بطنك ولا أخيطه. يعني إيش هذا؟ هؤلاء أيضا هؤلاء القوم الذين يتعجلون العلم ويخطئون في الفهم. الواجب عليهم أن يتأنوا، لأن المسألة خطيرة. المفتي أو المعلم يعبر عن من؟ يعبر عن شريعة الله. فليتق الله في نفسه وليتق الله في عباد الله ولا يتعجل. وإذا كان يريد السيادة، ونبرأ الله أن نتهمهم بشيء من هذا، لكن إذا كان يريد السيادة فليصدق حتى ينضج وتكون له السيادة إذا أراد الله تعالى أن تكون له السيادة. أما أن يتعجلها بالفتاوى الخاطئة والفهم الضال فهذا خطر على الأمة الإسلامية. أقول هذا، قلته عرضا، ولكني أؤكد وأؤكد وأؤكد أن لا يتسرع إخواننا في الإفتاء حتى يأخذ النصوص من جميع الجوانب، وحتى يسألوا عنها من هو أعلم منهم. والحمد لله أنت الآن إذا لم تكن على فهم بعد أن تقرأ في العلم والكتب وأقوال العلماء تكون على فهم. أسأل الله أن يرزقنا وإياكم علما نافعا وعملا صالحا، وأن يجعلنا ممن علم الحق فاتبعه وعلم الباطل فاجتنبه. أما ما يقال بعد الصلاة، فأول ما يقول الإنسان إذا سلم أستغفر الله أستغفر الله أستغفر الله 3 مرات. هذا الاستغفار من أجل ما حصل من الصلاة في الصلاة من تقصير، لأن الإنسان لا يخلو من تقصير في صلاته. ثم يقول اللهم أنت السلام ومنك السلام تبارك يا ذا الجلال والإكرام قبل كل شيء، وإنما يقول اللهم أنت السلام إلى آخره من أجل أن يسلم الله له صلاته بقبولها والإثابة عليها. ولنا إن شاء الله عود على ذكر أذكار الصلاة إن ذكرنا، وإن لم نذكر فعليكم أن تذكرون، لأن الإنسان محل النسيان. أعود مرة أخرى لأن أتكلم على ما بقي لي شوي، لنتكلم على ما حصل في قراءة إمامنا على ما سمعنا في قراءة إمامنا هذه الليلة، وفي فعل إمامنا أيضا. إمامنا ترك القنوت في الوتر، ترك القنوت في الوتر. وما هو القنوت اللي ترك؟ ها؟ الذي قبل الفاتحة. ها؟ ايش؟ متى دعاء القنوت؟ بعد رغم الركوع في الوتر يعني. وهل تركه هذه الليلة؟ متأكد؟ طيب أسرع، ترك القنوت في الوتر، فهل في ذلك نقص بالنسبة للوتر؟ بمعنى هل نقول إن وترنا ناقص؟ لا، لأن القنوت ليس من شرط الوتر ولا من واجبات الوتر، بل الذي ينبغي الإنسان أن لا يداوم عليه، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يصح عنه أنه قنت في الوتر، لكنه علمه الحسن بن علي بن أبي طالب رضي الله عنهما حين علمه دعاء يدعو به في قنوت الوتر. لكن المتتبع لتهجد النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يعلم أنه لم يصح عنه أنه قنت، ولكن مع ذلك نستأنس بتعليم الرسول صلى الله عليه وسلم للحسن رضي الله عنه دعاء يدعو به في قنوت الوتر اللهم أتيه بما لديك. على هذا لو أن الإنسان لم يقنت في الوتر فوتره تام وليس فيه نقص، واضح؟ طيب.